مشاهدينا السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من حلقات برنامجكم الاسبوعي مع الشباب. هل فقد التيار الاسلامي شعبيته في الشارع المصري؟ هل استطاع الفلول والتيار الليبرالي والعلماني ان يزعزعوا ثقه الشعب المصري في التيار الاسلامي؟ هل سبب الرئيس الدكتور محمد مرسي عيانا بيانا على شاشات التلفزيون وقنوات الفلول وعدم اخذ اجراءات رادعه من قبل مؤسسه الرئاسه مع اولئك يعد ضعفا من الدكتور محمد مرسي؟ كل هذه الاسئله واكثر نعرضها مع حضراتكم اليوم مع ضيفي في الاستديو الاستاذ ممدوح اسماعيل عضو مجلس الشعب السابق والمحامي. فاهلا ومرحبا بك.
اهلا وسهلا،
نورتنا وشرفتنا.
اهلا وسهلا
كما ايضا شرفتنا وسعدنا ورحب بالشباب معنا في الاستديو.
اهلا وسهلا بك يا استاذ عمر وبالاستاذ ممدوح اسماعيل.
اهلا
بكم جميعا.
اهلا وسهلا بحضراتكم واهلا وسهلا.
شو اسمكم الاول؟
انا اسمي احمد وحيد رمضان من منيا القمح الشرقيه.
اهلا ومرحبا.
محمد فريد.
اسمي رضا جاد محمد طه، لسه ان شاء الله في بدايه مشوار بحث العلمي في كليه بعتز بها جدا، كليه خدمه اجتماعيه جامعه حلوه.
اهلا ومرحبا.
محمد ريع عبد الرحمن، طالب كليه هندسه عماره كايرو اكاديمي.
نبدا استاذ ممدوح مع السؤال الاول، هل فقد التيار الاسلامي شعبيته في الشارع المصري؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني السؤال اجابته مش على الاطلاق، يعني نعم. حقا حدث نوع من انواع المناكفه للتيار الاسلامي والغبش على شعبيته واستنزال قدر من المتعاطفين مع التيار الاسلامي، واحداث نوع من الخلافات داخل التيار الاسلامي. يعني استطاع الاله الاعلاميه بقدراتها انها توجد حاله جديده للتيار الاسلامي مع قواعده الشعبيه. يعني
طيب برايك هل فعلا استطاعت قنوات الفلول اللي هو الجزء الثاني من السؤال والتيار الليبرالي والعلماني يزعزعوا الثقه عند الناس؟
بقدر ما استطاعوا ان هم يزعزعوا الثقه عند بعض الناس، واستطاعوا ان هم يشوهوا معلومات كثيره عند الناس، واستطاعوا ان هم يلعبوا في الوعي. يعني استطاعوا بدقه متناهيه ان يلعبوا في الوعي عند قطاع كبير جدا من الناس بيعتمد على مصدر وحيد للوعي هو الجلوس صامتا متلقيا لما يبثه الاعلام في عقله.
يعني طب هل نفهم من ذلك ان التيار الاسلامي كان غير قادر على قياده المرحله في هذا الوقت؟ او كان غير مؤهل مثلا؟
اجابتنا الخاصه بيا جدا. اعتقد ذلك، اعتقد ان التيار الاسلامي لم يكن مؤهلا في هذه المرحله للقياده وحده في هذه المرحله.
معنى وحده؟
يعني اعتقد انه كان لابد ان يكون معه شركاء في هذه المرحله، لان هذه المرحله مرحله اضطراب، مرحله تراكم كم كبير جدا من الفساد لا دخل.
شركاء من اي نوع؟
نعم،
شركاء من اي نوع؟ يعني
شركاء من الوطن، شركاء من الوطن لا يتحمل التركه الثقيله التي امتدت عبر يعني فتره مثلا ما لا يقل عن 60 او قول 100 سنه، 60 سنه لا يتحملها وحده. ثم في نقطه مهمه جدا، التيار الاسلامي كان خارج من مرحله فيها قدر كبير جدا من القهر والاضطهاد، وفيها قدر كبير جدا ان هو لم يقف على قدميه في مشروع تم بناؤه داخل التيار نفسه للقياده المرحله. فبالتالي هو عنده القاعده، عنده الافراد، عنده النخب، عنده، لكن لم يجمع ذلك في مشروع حتى الاخوان نفسهم بدليل الواقع الحالي نفسه.
نعم. التيار الليبرالي والعلماني والفلول يسعون الان الى امرين، اخذ راي حضرتك فيهم. اما اسقاط الرئيس الدكتور محمد مرسي الان وبالتالي يحدث انتخابات رئاسيه مبكره، او ان هم في خلال الاربع سنوات اللي هيعودهم يخلوه مش هيعرف يعمل حاجه على اساس ان هم يستنزفوا قدراته، فبالتالي سواء قعد الاربع سنين او مشوه الوقتي هيكون كده كده يعني الموضوع الثقه ده مفقود تماما في التيار الاسلامي.
لا لا، هم
ايهما ترجح؟
لا لا، هم بيخططوا لاخبث من ذلك، هم بيخططوا لاسقاط المشروع الاسلامي بحيث لا يتمكن هذا المشروع سواء بعد مرسي ان هو يدخل انتخابات او يفوز، بحيث لا هو
بيعمل. هو طبيعي ضرب الدكتور مرسي الان هو ضرب
المشروع الاسلامي كاملا. الطرقات المتواليه، والطرقات المتواليه دي بيعمل نوع من انواع الشرخ ثم الكسر ثم عدم استقامه هذا المشروع مطلقا فيما بعد. هو عنده خطه ممنهجه مدبره، ان هو ليس الغرض محمد مرسي وليس الغرض الاخوان وحدهم، ولكن عنوان المشروع الذي يحمله محمد مرسي او يحمله الاخوان، هذا العنوان لا يمكن ابدا ان يسمح له بعد ذلك ان يقود مصر في مرحله. فبالتالي التشويه بيشمل الاخوان، بيشمل التيار الاسلامي كله، بيشمل الوعي الاسلامي، بيشمل قضايا الثوابت الاسلاميه، بيشمل مخطط ومنهج، لان الناس تنفر من قياده اسلاميه لنظام الحكم في مصر.
نعم. طيب بالنسبة لسب الرئيس الدكتور محمد مرسي الآن عيانا بيانا على شاشات التلفزيون من مختلف القنوات الفضائية، هل يعد ذلك ضعفا من الرئيس مرسي بعدم اتخاذ إجراءات رادعة ضد أولئك الذين يسبونه ليلا نهار؟
شخصيا بمعرفتي بالرئيس محمد مرسي يعني هو الرجل ليس ضعيف الشخصية، رجل قوي الشخصية ورجل حاسم، لكن أعتقد أنه هو بيستخدم يمكن منهج الشرقاوي الطيب شوية معهم مش الصعيدي الجامد القوي. ربما يرى أو ترى المؤسسة الرئاسة أن المرحلة ترى أن يمكن استيعاب الناس، لكن أنا شخصيا أرى أن السلطان لابد أن يحكم بقوة العدل، مفيش سلطان بيحكم بضعف في العدل وإلا تجرأ الخارجين على العدل عليه، وده اللي حصل. السلطان قوة في حد ذاته، فلابد أن يحكم بسلطان العدل وبقوة العدل. النظرية التي صوغها بعض مسؤولين الرئيس إن هو يقود المسألة بمرحلة الاحتواء ومحاولة الامتصاص وأن يكون كالإسفنجة، هذه النظرية جعلت الآخرين يتوحشوا ويتوغلوا في الإسراف في السباب وفي الإهانة كما يرى ويسمع الناس يعني.
ومع ذلك يعدون الرئيس مرسي الآن ديكتاتور رغم كل هذه التوافقات، رغم كل هذه
ما هو شوف
يعني
حضرتك
كيف يكون ديكتاتور وهو يسب ليلا نهار على الشاشات ولا يأخذ موقفا قانونيا في ذلك؟
هو محاولة دفع الاستفزاز، هم عندهم خطة أخرى لمحاولة دفع الرئيس محمد مرسي للاستفزاز والاتخاذ قرارات استفزازية أو التعامل معهم باستفزاز. لذلك أنا بتمنى أن الرئيس محمد مرسي يعني يغير من دولاب الرئاسة ويزيد من مستشريه بقدر أن تكون مؤسسة الرئاسة مؤسسة يكون فيها التنوع في الفكر والرأي والثقافة والخبرة، بحيث تعطي له زخم وقوة ومعلومة وشورة تفيده في اتخاذ القرار الحاسم في وقته.
هو في الحقيقة أنا يمكن رأيي ليست العبرة بكثرة المستشارين، لكن العبرة بتفعيل دور المستشارين، أن كثير من المستشارين في مؤسسة الرئاسة كان يشتكي أن هناك كثير من الأمور كانت تؤخذ دون علمهم.
يعني ربما تلمح لما قالوا بعض إخواننا في حزب النور
يعني
شوف
وإن كنت لست حزبيا يعني
وأنا لست حزبيا
نعم.
دي مسألة لا أنا شوف المستشار مستشار،
لكن على بعض يأخذ عليك لست حزبيا وأنت في حزب الأصالة يعني.
لا مش حزب الأصالة
والله،
أنا انقطعت علاقتي بالأحزاب من سنة يعني قبل ما أكون رجل الشعب يعني. المستشار مستشار
نعم
يعني لفظ المستشار هو مستشار
نعم.
تفعيل إشكالية تفعيل الاستشارة دي آلية الاستشارة نظامها إيه هي دي الإشكالية. إشكالية أحيانا ربما إن المستشار نفسه لا يقدم المشورة أو الرئاسة نفسها لا تقبل مشورة أو آليات الاستشارة نفسها مفقود التواصل بين المستشار والرئيس.
لا
حقيقة المسألة لا يوجد تفسير لي، لكن أنا أعتقد أن في إشكالية كبيرة جدا بالمتابعة والتحليل لما يدور في الرئاسة بين طاقم المستشارين والرئيس. إشكالية نتيجة من إشكالية وجود الرئيس هو ابن الإخوان، وإشكالية أنه لابد أن يكون هناك نوع من أنواع فض الاشتباك بين جماعة الإخوان ورئيس مصر. فض الاشتباك ده لابد يكون بطريقة ناعمة ويكون بطريقة لا تظهر بصمة الجماعة على قرارات الرئيس وعلى إدارة ملف الرئاسة، ويظهر الرئيس رئيسا لكل المصريين ويحتفظ بانتماء، مش يحتفظ، نحن نريد أن يحتفظ بانتماء وهويته الإسلامية بلا شك، لكن إدارة هذه الخيوط محتاجة نوع من الوقت أعتقد ذلك يعني.
نعم. كلمات كثيرة تثار في الشارع المصري وبين القنوات الفضائية في أن من يحكم مصر ليس دكتور محمد مرسي.
لا هو يقينا الذي يحكم مصر رئيس محمد مرسي، لكن يقينا أيضا أن جماعة الإخوان تقف بجانب وحول ووراء الرئيس محمد مرسي
وابنهم لا شك
تقف بجانب وحول ووراء الرئيس محمد مرسي، وهي الإشكالية زي ما قلت حضرتك في خطوط أو خيوط الاشتباك في الإدارة القرار في مؤسسة الرئاسة.
لا
لأن هناك من المستشارين من هم من صلب جماعة الإخوان.
لا
ونحن مش بنتكلم في أسرار، البعض يقول أن هم بينقلوا التعليمات من مكتب الإرشاد إلى الرئيس محمد مرسي. دعنا نقول إحنا مش مع هذا الكلام بهذا الحرفية، لكن الناس تريد أن يكون هناك فصل بين مكتب الإرشاد ومؤسسة الرئاسة التي تحكم مصر.
لا
وهذا الفصل أعتقد أنه هو منوط به جماعة الإخوان أكثر من يكون منوط بالرئيس محمد مرسي. لابد أن جماعة الإخوان أن تفصل في المواقف وتميز المواقف، والرئيس محمد مرسي لابد أن يظهر بخصوصية رئاسته لكل المصريين.
نعم. اسمح لي نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم مشاهدينا الكرام، فلا تذهبوا بعيدا.
تيفي شوب دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
المزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، او الاتصال باقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوينت فليكس إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسف.
وداع لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، وداع للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقة، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس انتصار الطب البديل، ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم، مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا ان تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري. مع جوينت فليكس وداع لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة، لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011 52 156 011 55 437، أو 25 25 55 44. ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
الرحمة بيض الرحمن، وقناة الهدي الرباني، قبس من نور القرآن، ورياض الجنة للعاني.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. أستاذ ممدوح، البعض يرد على اتهام أن مكتب الإرشاد هو الذي يحكم مصر الآن، يرد أن نحن حينما انتخبنا الدكتور محمد مرسي لم ننتخبه لشخصه، بل انتخبناه لأجل مشروع الإخوان المسلمين.
شوف يعني
او المشروع الاسلامي يعني
مع حبي وتقديري واحترامي بعد ذلك لجماعه الاخوان المسلمين الناس انتخبت الرئيس محمد مرسي في عقد هذا العقد فيه ورقه تنتخب الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهوريه وتنتخب احمد شفيق فانتخب محمد مرسي
لا.
لم يكن في هذه الورقه انتخاب محمد مرسي وجماعه الاخوان المسلمين لم يكن في هذه الورقه انتخاب محمد مرسي
انتخبوا محمد مرسي ثقه في الاخوان المسلمين
اكمل بس لم يكن في هذه الورقه اللي وقع عليها المواطنين احنا ما بنتكلمش عن النخبه
لا
ولا بنتكلم عن المثقفين انا بتكلم عن عموم الشعب المصري انتخب الرئيس محمد مرسي في الورقه وعلم على رمزه الميزان بعلامه الصحه
لا
واخد حضرتك كون ان الرئيس محمد مرسي وراءه وحوله جماعه الاخوان فهذه انا اعتبرها ميزه لان لو كان شخص غير الرئيس محمد مرسي ما وراهوش جماعه كانت تحصل مصائب اكتر مما نتخيل الان
اكتر من دلوقتي
او ده من لطف ربنا
لا.
لان برضو وجود جماعه الاخوان عامل توازنات مع قوى الصراع وقوى العنف خلي بالك برضو حتى رغم ما نراه ونشاهده فالمسائل برضو مظبوطه وبرضو اللي في المؤسسات والفلول عاملين حسابهم برضو كل واحد عامل حسابه يعني محمد مرسي مش وراه جماعه الاخوان واسلاميين ومش عارف ايه ففي توازنات في القرار اللي عايز ياخده اي حد عامل حسابه ان المشكله هتوصل لحد فين وتروح لحد فين لكن هي الاشكاليه ايه الاشكاليه ان البعض وكثيرين يروا ان هناك نوع من انواع القرارات التي لا تصدر صافيه من الرئيس محمد مرسي شخصيا وان هناك البعض في مؤسسه الرئاسه ينقلون له ما يريده مكتب الارشاد وان هناك تعيينات تمت في وظائف الدوله مش ال 15000 بتوع حزب النور ماليش دخل بيهم ما اعرفهمش دول انا بتكلم على العموم يعني مثلا اديك مثال بسيط جدا
اتفضل
كنت ارى شخصيا وقلت الكلام ده قبل اختيار حكومه هشام قنديل في يوم كنت في برنامج فقلت ان انا اتمنى ان تكون الحكومه تكنوقراط في هذه الفتره حتى يتم انتخاب البرلمان ويتم بعد ذلك الاستحقاق الانتخابي استحقاق البرلماني لكل حزب بما حققه في الانتخابات بحيث نبتعد عن التاثير في حاله المضطربه للسياسيين وللنخب ولصراع القوى عن اختيار شخصيات تنتمي الاحزاب في هذه الفتره
لا
لكن كان في اختيار ابتدى الاختيار باثنين ثلاثة من حزب الحرية والعدالة وصلنا دلوقتي بعد كده الاختيار لثمانية واخد بال حضرتك في الوزارة وبعض المحافظين طيب لماذا هذا الانتقاء لبعض الإخوان في بعض المناصب وغيرهم لا في بعض المناصب أخرى كمان خلينا نقول احنا كمسلمين
البعض يقول لك يا أستاذ ممدوح إنه أصلا من حقهم باعتبارهم هو حزب الأغلبية
الأغلبية يعني فين؟
حزب الحرية والعدالة اللي هم الحزب الحاكم يعني
أغلبية فين؟ حزب الحاكم بنص الدستور هو الذي يستحق ذلك بالأغلبية في البرلمان حتى الآن هذا الاستحقاق لم يتم فبالتالي خلينا مع قواعد الدستورية وقواعد الديمقراطية خطوة خطوة الإسراع ما أنا بقولك المسألة جت مني الإسراع بتولية بعض الوزراء والمحافظين وبرضو أخلي بالك برضو المسألة تجدها بعض الأعذار ليه؟ لأن برضو الرئيس وجد أن مفاصل الدولة والسلطة التنفيذية مش معاه
لا
فراح معين بعض الناس عشان يكونوا معاه عشان يعنوه على الاداره بس هل لا يوجد كفء امين غير هؤلاء هذا السؤال مساله خلي بالك لكل الاسلاميين في اشكاليه عند الاختيارات الاسلاميين اختيارات الموالاه مش اختيارات الثقه وليس اختيارات الاكفاء يعني هذا الرجل واخبار انا لا اعرفه هذا الشاب لا اعرفه لكن ممكن ان يكون كفءا وامينا وليس في الحزب بتاعي
لا.
وهذا الرجل ممكن يكون في الحزب بتاعي لكن امين وثقه وانا بثق فيه كلمة بينفذ قبل الحرف بيطلع بينفذه أيهما أولى هذا الرجل الكفء الأمين ولا هذا الرجل اللي سينفذ أهل الثقة هذه يوجد إشكالية أن أهل الثقة يولون على أهل الكفاءات دي إشكالية موجودة وهذه الإشكالية تم ردها لإيه؟ تم ردها لوجود جماعة الإخوان في دولاب الرئاسة
لا ناخد الصوت ونرجع تاني السلام عليكم حاجة سناء
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا ممكن أقول حاجة شفاك الله وعافاك يا استاذ عمر انت بردان شفاك الله وعافاك
الله يخليك يا رب الله يكرمك
ممكن اقول حاجه
اتفضلي اموري
عايزه اقول بفضل الله واضح جدا ان الجهاز الرئاسي به قصور لا يخفى على احد رغم وجود النوايا الحسنه وانه غير مؤهل لحمل مسؤوليه دوله وهذا ليس قدح فيه ولا بد هنا من تدارك الامر بحكمه وبسرعه والاعتراف بالعجز وأولى الخطوات لبداية علاج هذا الكسور بشيء واحد فقط لا بديل له، التعيين بالكفاءة المبنية على منهجية شرعية ولو كان المعين من غير المسلمين، ولا بد من تدارك الأمور بالنصيحة المخلصة الخالصة من كل شخص أهل لذلك ويرغب في إصلاح البلاد والعباد بحق. والمشروع الإسلامي مؤسسة كبيرة ومتنوعة ومتفرعة وليست مؤسسة الإخوان المسلمين، أعان الله الكل لصالح البلاد والعباد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وجزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو.
السلام عليكم وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل.
ألو.
أيوة فضل، تفضل.
أنا محمد إبراهيم من منصورة مركز نابورو.
تفضل. أهلا وسهلا.
بقول لحضرتك رفقا بالرئيس مرسي، رجاء والله يا إخواني رفقا بالرئيس مرسي، والله هذا الرجل اختاره الله إلينا رفقا بالرئيس مرسي، ولكني أناشدكم وأناشد السيد الرئيس أن يتخذ اللواء عبد المنعم عباس الذي كان في مجلس الشعب السابق، فهذا رجل يعرف كل كبيرة وصغيرة، والأستاذ المحامي الذي أمامي يعرف هذا الرجل، أكيد يعرفه، وأثق في قدراته وأثق في خبراته، فيجب عليه أن ينشد الرئيس أن يتخذ اللواء عبد المنعم عباس الذي كان معه في مجلس الشعب ليكون مستشارا أو رئيس وزراء، فهذا والله نافعا لمصر، لأنني أعرف هذا الرجل بيوم من الأيام.
شكرا جزيلا أخي كريم، بارك الله فيك. معنا أبو مصطفى، السلام عليكم. أبو مصطفى السلام عليكم. أهلا ومرحبا، تفضل يا فندم.
السلام عليكم.
يا أهلا ومرحبا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
برحب بالأستاذ ممدوح إسماعيل.
يا أهلا ومرحبا، تفضل. أهلا
بيك.
بالنسبة أنا كنت عاوز أسأل بس الأستاذ ممدوح إسماعيل، هو طبعا أنا أشكره اللي هو كان جدا في مجلس الشعب، أنا كنت عاوز أقول له بس ليه الطار الإسلامي ما بيستغلش قوته؟ يعني ليه إحنا الطار الإسلامي قوي في مصر، ليه ما بيستغلش قوته؟ الحاجة التانية كمان موضوع الضباط الملتحين، ناس واخدين ثمن احكام وقاعدين في الشارع وما بياخدوش مرتبات، ممنوع عنهم الانتقالات والبتاع والمرتبات والحاجات دي. الحاجه الثانيه كمان بالعكس، الضباط اللي سرقوا وكانوا بموتوا فينا وبدبعوا فينا ما بياخدوا مرتبات وبياخدوا كفاءات، فانا يعني بطالب الاستاذ ممدوح اسماعيل اللي هو يجمع التيارات الاسلاميه كلها تحت حزب واحد، وليكن حزب الله او اهل السنه والجماعه، يجب كلنا نبقى حزب واحد، نستغل قوتنا، نستغل التيار الاسلامي القوي في مصر، مسلمين مضطهدين في مصر، المسلمين مضطهدين في مصر، واحنا اختار قوي.
شكرا جزيلا ابو مصطفى، الله يبارك فيك. مين؟ ام اسلام، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك
يا رب. اللهم امين. الله يبارك فيك.
مرحبا استاذ ممدوح، ربنا يبارك فيه يا رب. ما في موقف نحب ان نرى فيه مسلم الا ان احنا كنا دايما نشوفه فيه.
جزاكم
الله خيرا. انا بس بقول حاجه بس احنا كلنا مش واخدين بالنا منها. طبعا احنا بنقول ان في دلوقتي وزراء من الاخوان، بس الوزارات دي لو عديناها وشفنا مين الوزارات اللي بتشتغل هنلاقيهم هم. نبص على وزاره التموين، نبص على وزاره الشباب. انا بسال سؤال لينا احنا بقى كسلفيين، ليه احنا ما عملناش زي بتوع الخراب دول وقلنا احنا عايزين رئيس الوزراء الفلاني، احنا عايزين الوزير الفلاني؟ دائما بنقول يعني ممكن يكون في حد غير ده، ممكن ينفع يجي غير ده. طب احنا ليه احنا يعني بعدنا من انفسنا وقلنا يعني ما حدش فينا مثلا ما طلعناش صوت كده وقلنا ايه شيخ حازم يجي رئيس وزراء، ما حدش فينا ما سمعتهاش في برنامج، ما سمعتش مثلا الاستاذ فلان يجي الوزير في المكان الفلاني. احنا حتى بعدنا ان احنا نقولها. طب ما احنا ما اديناش حتى النصيحه، هل احنا يعني ادينا النصيحه؟ احنا حتى ما نصحناش. طب احنا عايزين فلان، ما هو احنا برضو فصيل من اللي موجود في الشارع. مع ان وارجع واقول الوزراء اللي جم من الاخوان هم اللي شغالين، هم اللي موجودين في الشارع، مش يعني غير الوزراء اللي احنا مش لاقيينهم.
شكرا جزيلا.
ولا قوه الا بالله، جزاكم الله خيرا، وده رايي.
الله يبارك فيك. ناخد اتصال ونوقف اتصال شويه بطريق. الحاجه زكيه، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا، اتفضلي.
ربنا يكرمك يا ابني.
يا رب. الله
يبارك. دلوقتي احنا بالنسبه لنا الرئيس مرسي، يعني احنا انتخبناه على اساس ان يكون الصحبه اللي حواليه صحبه تديله ترشده للطريق الصح. انا مش شايفه ان اللي حواليه دول في صالحه. ويا ريت الرئيس مرسي يبعد عن يعني المرشد والخير ما ياخدش اوامر, يخليه كل المصريين يعني نشوف الاخوان المسلمين ولا حزب النور. حزب النور او الناس السلفيين صادقين في كل شيء, ما في حاجه بتقال الا ما بينفذوها. ما هلا لما حد غلط عندهم عاقبوه ماشي, انما انا شايفه ان الاخوان المسلمين خيرة الشاطر اللي هو الحارس بتاعه طلع ان هو معاه سلاح ماشي.
الله المستعان, كل اخوانا خير وبركه يا فكريا, بارك الله فيك, شكرا جزيلا, شكرا الله لك. ده احمد فريد.
دعني ارحب بالاستاذ ممدوح الاولا واعلق على اول جمله بدات بها حضرتك. حضرتك قلت التيار الاسلامي لم يكن مؤهلا وحده للقياده في هذه المرحله. لا, لم يكن هو ولا غيره, وسيظل يعني وستظل مصر عبر التاريخ لا يوجد فصيل واحد يكون مؤهل وحده للقياده في اي مرحله من مراحل العمريه لمصر. لابد ان يتكاتف الجميع, الاخوان المسلمون مع السلفيين مع الليبراليين مع اي مواطن مصري يعيش على ارض مصر في اي مرحله, سواء كانت المرحله الحاليه او المرحله المستقبليه. اما ان يستاثر فصيل وحده بالحكم في اي وقت من الاوقات فلن يستطيع وحده ان يحكم مصر, والا فليحكم يعني محافظه وحده ويتجمع فيها مع ابناء حزبه ويحكمها اذا كان يريد ان يحكم وحده فقط. دي مساله. في مسألة أخرى أريد أن أعقب عليها, وأن التيار الإسلامي بصفة عامة والإخوان المسلمون بصفة خاصة غضوا الطرف منذ بداية الأمر عن تفكيك مراكز القوة في نظام مبارك, الإعلام, الشرطة, القضاء, كثير من مؤسسات ومراكز القوة التي فسدت وتربت على الفساد والاستبداد في نظام مبارك, غضوا الطرف عن تفكيكها بدعوى المصالحة وبدعوى, مع أن من أبجديات بناء أي نظام سياسي مؤسسي بعد الثورات وبعد انهيار الأنظمة الفاسدة أننا بعمل على تفكيك هذه القوة, وأبتدي أن وأبدأ يعني أبتدي يعني أبني منشآت وأبدأ مؤسسات جديدة على نظافة وعلى طهارة زي ما احنا بنقول. دي نقطة, لأن ستظل هذه المؤسسات
مش نقاب دي,
لا دي أصل ستظل تعمل دائما على تعطيل مشروع الإصلاح وغيره.
طيب.
هذه نقطة. حضرتك بتسجل معايا؟
طيب.
نقطة الثانية.
طب تطولش عليها عشان الورقة تخلص.
التيارات الإسلامية إيه اللي بالورقة؟ التيارات الإسلامية تحتاج إلى أن تنفتح على الجميع. يعني هذه أقولها من قلبي, التيارات الإسلامية تحتاج أن تنفتح على الجميع. تقسيم الشعب المصري إلى إسلامي وغير إسلامي هذا يعني يدعو إلى الاحتقان دائما. لابد أن نعلم أن الشعب المصري مسلم ذو أغلبية مسلمة من قبل وجود الإخوان, وسيظل بإذن الله منذ دخول عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى مصر, ومصر دولة إسلامية, لا كان في إخوان ولا كان في سلفيين ولا كان في أي أحزاب ولا الكلام الموجود دلوقتي, كل ده كلام فاضي. مش عايزين
كان في إخوان,
لا كان في تيار الاخوان المسلمين,
مش ربنا يكونوا عباد الله يا اخوان,
كونوا عباد الله يا اخوان, بس مش عايزين نستدل بالله. فعايزين بلاش التقسيمات الاسلامي وغير اسلامي, لان دي عملت احتقان عند الشعب المصري واحتكار, وفي للاسف يعني هي جريمه مشترك فيها الطرفين. ان انا اجي انا مش انا كمحمد فلان ما انتميش للاخوان المسلمين ولا اي تيار, لكن لو انا هفترض ان انا دلوقتي كاخوان مسلمين بحتكر الكلام باسم الاسلام والحكم بالاسلام فهذا خطا. غيري من التيارات الاخرى ترك لي المجال فسيحا جدا, يعني بدل ما يقول لا تعالى بقى انا اقول لك الاسلام, لا ده ساب القضيه خالص, يقول لك ده بص عمال يحتكر اهو في الاسلام. طب انت فين التيار الثاني؟ قوم انت تبنى فكره اسلاميه معتدله لو انت شايف ان انا خطا, واظهرها للناس وخلي الناس تحكم, يشوف مين اللي بيحكم بالاسلام ومن لا يحكم بالاسلام. هذه نقطه. عايز نفرق بقى يعني دايما بين من يهاجم الاسلام وبين من يهاجم تيار الاخوان. عايزين نفرق بين النقطتين. مش اي حد بيهاجم الاخوان المسلمين يبقى بيهاجم الاسلام, ولا يا استاذ عمر؟
صحيح.
مش اي حد, لان بقت نقطه دلوقتي يقول لك بص بيكفروا, بص بيعملوا, اصلا مختلط بالشباب في الجامعه, لك بيكفروا وبيعملوا اي حد بيعاديهم واي حد بيختلف مع افكارهم. النقطه دي عايزين ننساها تماما. مش اي حد بيختلف مع الاخوان المسلمين يكون بيختلف مع الاسلام ككل. الانتماء الى التيارات السياسيه انتماء سياسي وليس عقائدي. هذه نقطة لابد أن نرسخها في عقول الجميع.
شكرا جزيلا يا حمد, الله يبارك فيك.
أنا أكتفي بقى عشان يعرف يرد على
طيب خلاص يا عبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو نقطة هاخدها من النقطة الأخيرة, ليس من كل من يهاجم الإسلام ليس لا يمكن أن يوصف أنه غير إسلامي طبعا, يهاجم الإخوان أقصد لا يمكن نص. بالعكس، حق النقد مكفول، وحق النصح مكفول، وحق المعارضة مكفول لكل الناس. دي مسألة أنا متفق معك فيها 100%. المسألة الثانية، انفتاح التيارات الإسلامية، أنا بعيدك فيها، أن لابد التيارات الإسلامية تنفتح على كل الأفكار، بحيث أنها يعني يكون عندها نوع من أنواع الرؤية السياسية في هذا الانفتاح، وقبول ما تقبله ورفض ما ترفضه. لكن الانغلاق والتحزب والتقوقع هيعمل إشكاليات صراعية كتير جدا يزيد منها. هي الحزبية معناها أن في صراع حزب وتنافس، لكن لابد يكون في حالة من حالات الانفتاح، بحيث أنها تقلل من حالات الاحتقان في الحالة الحزبية. يعني ببتدك بالبسيط بالبسيط، انت حضرتك قلت ان مفيش حد هيقدر يحكم مصر اي فصيل ان كان. انا قلت لك ان انا دلوقتي المرحله دي محدش، لكن مستقبلا ده حكم انت لا تملكه. حكم المستقبل ده لا يملكه احد. يعني حكم انت بتقول مستقبلا محدش، لا انا بقول لك حكم مستقبل لا يملكه احد. ثم ان المستقبل على الله تبارك وتعالى، وانا ارى ان هناك من يعني النخب الاسلاميه الكثيره عندها قدرة إذا ما قومت خلافاتها وصنعت أو وضعت استراتيجية أنها في فترة من الفترات تكون مؤهلة للقيادة. لكن المرحلة الحالية أنا زي ما قلت في الأول متفق معك فيها.
تيجي بقى المسألة المهمة، كل فصيل فيه عنده حسن ظن بنفسه شوي، لو فكرة ده الأحسن ولا الأفضل ولا رؤيتي الأرجح طيلخ. يعني
مسألة مهمة حضرتك قلت غض الطرف عن تفكيك مراكز القوة، ودي أنا شايف يعني دي مسألة مهمة جدا. مش غض الطرف، هو انا ارى يعني بالقرب من الاخوان ان الاخوان كان عندهم رؤيه ان الاضطرابات والانفلات الامني وحاله تغلغل الفلولي في المؤسسات رؤيه الاخوان لا تسمح لهم بعمليه البتر او تفكيك مراكز القوى، لان البلد في مرحله اضطراب. ده رايهم وانا بحترم رأيهم، لكن في نفس الوقت انا كنت ارى الراي الاخر انه لابد من ثوره حسم، لان ترك الفلول هو الذي جعلهم يتوغلون ويتوحشون، فكان لابد من ثوره حسم حتى لبعض قيادتهم ورموزهم في مؤسسات الدوله ليكونوا عبره لغيرهم. لكن هي الاشكاليه بقى في بنيه تفكير الاخوان، انه احيانا دائما عند القرار يمسك العصايه من النص، ما عندوش دائما في البنيه بتاعه القياده والراي انه يحسم حسما واضحا في مسائل كثيره جدا. انا اتمنى بعد الثوره ان هم يكونوا ثوريين وعندهم حسم. يعني المساله دي كانت تنفع ايام الاستبداد وايام القهر عشان التوازنات السياسيه، لكن دلوقتي انا شايف ان المساله ما ينفعش غير الحسم، لانه كلما تترك هؤلاء المفسدين كلما يتوغلوا ويتوحشوا. واللي انت شايفه النهارده على الارض من الفلول فما كتير جدا والعنف نتيجه ان هم اتسابوا ولم يحسم مع قيادتهم، واخد بالك، ولم نرى يعني حسما يجعل بعضهم عبره وردع للاخرين. اتفق معك يعني في ذلك.
طب البعض يرى استاذ ممدوح ان هناك شرخ بين الرئيس محمد مرسي وبين الهيئه القضائيه، هي فكره انه حتى لما اخذوا اجراء مع توفيق عكاشه لما كان بيسيب الرئيس عيانا بيان على الشاشه في الاخر خد براءه في كل هذه الاحكام وغيرها من هذه الامور. يعني
انت كويس فكرت لي محمد مرسي، انا بس عشان الكلام بعض الناس، لان بعض الاخوه والمسلمين او الاسلاميين بيفتكروا لما يجي بعد ينقد حد بيختلف معاه.
طبعًا.
انا كشخص بحب الرئيس محمد مرسي، بدعمه بنصحي وبنقدي وبنقدي ليه بدعمه وادعمه، والرجل له يعني سلطة وله ولاية شرعية في خلال الأربع سنوات ديت. ولكن الناس تنبغي تفرق بين الدعم والحب والتقدير والدعم والولاية له وبين النصح والنقد، لأن النصح والنقد ده هو اللي هيجعل الأمور تستقيم. دي مسألة ينبغي الناس تاخد بالها منها. مسألة الشرخ من هيئة القضية، لا هو مش مع الرئيس محمد مرسي، هناك في الهيئة القضية المؤسسة القضائية ينتمون للنظام السابق ودعاهم النظام السابق، تربوا على خدمة النظام السابق، هم إشكالية في المؤسسة القضائية. والمؤسسة القضائية قال رموزها أنه ينبغي على المؤسسة القضائية أن تتطهر من الداخل، لأنهم يعلمون أن هناك إشكاليات معقدة داخل المؤسسة القضائية. المؤسسة القضائية إشكالياتها مش مع الرئيس محمد مرسي، في إشكاليات مع التيار الإسلامي وفي إشكاليات مع الثورة، فالإشكاليات دي أحيانا بتنضح ببعض الأحكام اللي فيها وسائل زي ما الناس بتشوفه كده.
تمام. اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ده هو اللي طلب انه يعدي.
يا حمد
جاهز بيجهز لنا حاجه في الاخر.
اه انا بحسب وعدك بس ادفع لك اي حاجه يجي الدور.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا في البدايه طبعا زي الاستاذ عمر لست حزبيا واحضرني مقوله الامام الشافعي رحمه الله: احب الصالحين ولست منهم لعل بحبهم انا شفاعتهم واكره من كانت تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعه. بدايه عايزين نفض الاشتباك والاختلاف ما بين التيارات الاسلاميه.
تفضل.
فالامام علي رحمه الله اول ما تولى الخلافه قال خمس كلمات: نريد مسلما بافعاله ليس باقوال. فحضرتك عايزين نفض الاختلاف والاشتباك ما بين معظم التيارات الاسلاميه، فازاي يعني تعطينا صفات المسلم الحق في الزمن اللي احنا فيه ده؟ خصوصا يعني شفت موقف ألمني جدا، كنت جاي من الجامعه فتلاقيت راح شاب مدد ايده من شباك المترو وضرب شيخ.
ايه ده؟
فالامر وصل لهذا الحد.
انا هو كان بره المترو وضرب وهو قاعد في المترو.
فالامر وصل لهذا
الحد. وانت شايف الموقف ده؟
يعني انزل اجيبه من المترو ازاي؟
لا يسلم الشرف الرفيع من الاذى حتى يراق على جانبه الدم.
فاحنا دلوقتي على ما اعتقد مش التيار الاسلامي الى اين، لا اخلاقنا الى اين؟ الاخلاق بتاعتنا هتروح فين بقى؟
تمام، شكرا جزيلا محمد رجب.
جزاك الله خير.
طب ارد
عليه؟ هرد مره واحده عشان بس
عشان جمله واحده.
اتفضل.
والحقيقه يعني لما نيجي نتكلم عن مساله التيار الاسلامي لاين، انا بجد قبل ما نسال التيار الاسلامي لاين نعرف من هو التيار الاسلامي اصلا، وما يجب على التيار الاسلامي حتى يكون تيار اسلامي بحق. نرجع نرجع قديما لايام الصحابه رضي الله عنهم، كنا نجد ان الله النبي صلى الله عليه وسلم صلح الامه بامور عده، كذلك لا يصلح الله عز وجل اخر امه الا بما صلح بها اولها. نقلها الامام حسن البصري ونقلها الامام حسن البنا في مذكراته، معروف هذا. حين تم اصلاح الامه اولا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيه الى جزيره العرب، كانت تموج بالكفر موجا وكانت تموج بالفتن موجا، حتى استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بعمل دؤوب في ليل ونهار ان يحول مجتمعه من مجتمع دني لا يهتم ولا يبحث الا ان يرضي شهوته، وان ينام ملء عينه، وان يضحك ملء فيه، وان ياكل ملء بطنه، وان ينام ملء عينه، الى مجتمع يقوم الليل ويصوم النهار ولا يعرف الله ولا عبد سبيل. ازاي بقى النبي صلى الله عليه وسلم استطاع ان يكون مجتمع يسمى اذا صح التعبير قديما بمجتمع يسمى التيار الاسلامي او الحكومه في الارض كما تقول الغرب حاليا؟ اولا احد المستشرقين يقول: لو حكم الاسلام لاصطلحت الدنيا. اذا ليست القضيه او المشكله في الاسلام، ولكن القضية في من ينتسب إلى الإسلام. حين طبق الإسلام تطبيقا خاطئا فكانت النتيجة طبيعية، هناك معطيات ونتائج، هناك براهين معينة بنثبتها، فبالتالي بنجد الواقع. نجد أن الإسلاميين في هذا التوقيت هم لم يشهدوا شهادة عملية حقيقية كما ينبغي للإسلام الذي هم ينتسبون إليه. الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا، اعتصموا، وفي الآخر ويقول: ولا تفرقوا. طب إزاي؟ اعتصموا بالمنع. كلنا لو سألت أي طيار سواء النور أو الإخوان هل تمانع أن تطبق الشريعة في مصر؟ يقول لا، فالكل معتصم على المنع ولكن الكل متفرق على تطبيق المنع.
صحيح.
هي دي قضية مشكلة. فلذلك أن الأمة حين صلحت أولا صلحت بشرطين، الشرط الأول وهو كان توحيد الله عز وجل، والشرط الثاني وحدتنا نحن، وهو الذي يتمثل أيضا في مسألة التوحيد، توحيد الله عز وجل العقيدة وبكل مقتضياتها، والامر الثاني وحدتنا وهي المتمثله في الاخوه. للاسف الشديد ان تتجد الطرشق الزمر في الاعلام، والاعلام يطبل على هذه المساله ما بين النور والاخوان المسلمين، وصارت يعني زي ما بيقال كده بالبلدي ان العجل اذا وقع كتر السكاكين. هذا لا يخدم ابدا المشروع الاسلامي، بل يخدم الماسونيه اليهوديه التي تريد الى تهويد العالم، ويخدم الكابال اليهودي الذي يريد ان الى تهويد العالم، ويخدم الامبرياليه، ويخدم الشيوعيه، ويخدم كل هذه التيارات موجودة حاليا في العالم. فلا شك ان الحل بسيط جدا. اقول كلمة يعني للإسلاميين عموما، ان صارت الأحزاب الإسلامية على نظام لكسر قيود الفساد فيه، ونسيت كلاليب فسادها دون ثورة. للأسف الشديد نحن لم نصلح في ديننا داخل انفسنا.
ثاني كده
صار من تأليف على فكرة.
لا بس جميل.
صارت الأحزاب الإسلامية على نظام لكسر قيود الفساد فيه، ونسيت كلاليب فسادها دون صورة للأسف الشديد. فلذلك نحن الآن نخطأ في عدة أمور، أنا أريد أن أوجزها ووضع الحل حتى يكون نقد بناء، وليس كالنقد الذي يريد إسقاط الآخر، وفي هذه الحالة لا يكون نقدا. سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه يقول: رحم الله رجلا أهدى لي عيوبي. فمن الأمور التي نقطع فيها الآن هي الوسائل المستخدمة عظاما. حضرتك احنا بنجد أن الإعلام الكل بسبب الشغل الإعلامي يريد أن يظهر، ووجد أن يعني أريد أن الشهر ولو بالسباب، يا أول ما يخرج يشتم في الإخوان، فتجد أن الكل يستقطبه من كل ناحية، بكل الإعلاميين وكل المنابر الإعلامية المعروفة يعني من برامج التوك شو في التلفزيون الليبرالي. نجد أن الوسيلة التي تريد أنك أنت تصلح بها هي وسيلة فاسدة، ونحن معروف عندنا في الإسلام أن الوسيلة في الإسلام تأخذ نفس أحكام المقاصد، وإذا كنت تريد الحق غاية فلا ينبغي أن تنحدر عن الحق وسيلة. والإسلام عندنا يحاسب على كيف وماذا، لا يحاسب على كيف فقط اللي هي الوسيلة، ولكن يحاسب على ماذا أيضا، ماذا تريد من هذه الوسيلة، يحاسب على اثنين معا. وليس كما تقول الماركسية ولا الحداثة في برمجية الفكرة أن الغاية تبرر الوسيلة، هذا معروف، حتى الإعلام الآن يروج لها بشكل كبير جدا. لا، نحن لنا في إسلامنا ضوابط تضبط هذه المسألة، تضبط كيف نقدم النصيحة لإخواننا. وعجبني جدا الدكتور أحمد عارف لما رد على الإعلام حين يتكلم في مسألة المشاكل، أو لا أقول مشاكل، الخلاف اللي هو المقبول بين التيار السلفي والتيار الإخواني الآن، قال إنما الذي يدور بيننا وبين حزب النور هو ما يدور بين الأصدقاء، نطويه ولا نريه. عجبتني كلمة رائعة جدا من الدكتور أحمد، وأتمنى أن أجد كذلك في المقابل. عيب على نقطة بسيطة جدا، أن بعض المنتسبين لحزب النور وخاصة رئيس الحزب الدكتور يونس حين القضاء الإداري تكلم في قضية مجلس الشعب، وجدت أن الدكتور قال أنه قدمنا وبدأ يعني أخشى أن يكون هذا التشفي، والعياذ بالله، مع أني على فكرة أحسب على التيار السلفي، لا أحسب على التيار الإخواني، حتى البعض يظن بقول كده تحامل على النور ومحاباة للإخوان، لا هي ليس كده. أنا لأني تعلمت من ديني أني لابد أن أكون واسي أخي. أذكر موقفا سريعا، أن أحد الصالحين ويسير في الطريق فحذاءه تعصر، فحمل الحذاء الآخر تحت إبطه ومشي حافيا، فأخيه المسلم اللي بجواره أخذ الحذاء أيضا، حذاء هو لم يتعصر بشيء، وضعه تحت إبطه، فأخيه بيسأله بقول له يعني ماذا فعلت ولم يتعصر حذاء، قال حتى أوسيك في الحفاء. فتخيل هذا المجتمع الذي كان قديما على هذه الحالة، فتخيل لو أن طبقنا يعني ربع هذه الأمور لوجدنا إن شاء الله الحالة
بسهولة جدا. تعليق أستاذ ممدوح على الكلام.
يعني ربنا يبارك فيكم جميعا. هو أخونا اللي أتكلم عن التيارات الإسلامية والخلافات اللي بين التيارات الإسلامية، حقيقة يعني اللي ينظر إلى التيارات أو الأحزاب الإسلامية يخشى على مستقبل المشروع الإسلامي، لأنها كل يوم بتتأصق وبتترسخ وبتتجه نحو المفارقة أكثر من الاتحاد. يعني من يراها كده وينظر إلى مستقبلها يراها تتجه إلى الترسيخ ترسيخ الحزبية أكثر من الاتحاد، ودي مشكلة خطيرة جدا. ربما البعض لقصر نظره في مصالحه الحزبية الضيقة لا يرى الأفق فيما يخص المشروع الإسلامي نفسه والشريعة وحكم الإسلام لهذا البلد، وكيف يعود هي التكليف اللي علينا كإسلاميين في تحكيم شرع الله تبارك وتعالى في هذا البلاد، في هذه البلاد. في خلافات حقية ناتجة عن خلاف منهجي قديم جدا بين مدرسة الإخوان ومدرسة السلفية، الخلاف قديم في المنهج. يمكن البعض ما ياخدش باله ان جماعة الإخوان سنة 28 المدرسة السلفية، مش المدرسة السلفية بتاع اسكندرية او الفكر السلفي، أسس سنة 26 الشيخ حمد الفقي، اصلا صار سنة 26. فالتواكب والتزامن في تأسيس المدرستين، صحيح مدرسة الإخوان كانت أسبق في العمل والتفاعل والانفتاح، لأن مدرسة الشيخ الفقه مدرسة أنصار السنة مدرسة منغلقة عن التفاعل مع قضايا الجماهير وقضايا الناس وكذا وكذا، فظلت منغلقة إلى أن أحياها التيار السلفي في السبعينات بخروج على الناس وتفاعل أكثر، فحصل نوع من أنواع التنافس الفرسي رهان بين التيار السلفي والتيار الإخواني منذ السبعينات يعني. في خلاف منهجي في المنهج نفسه، لكن هذا الخلاف أنا بقول لنفسي بقول لكل الناس جميعا يا أخوانا، هذا الخلاف ليس في العقيدة وليس في الثوابت، وهو من الخلاف اللي ممكن نطلق عليه في بعض في كثير منه خلاف تنوع، والمسألة لا تحتاج إلى التحزب ولا الإقصاء طرف عن طرف، بل على العكس لا يوجد في دولة غير مصر هذا التقارب بين التيار الإسلامي، لأن يوجد في دول أخرى خلافات أكثر عمقا وأشد ضراوة، في خلافات عرقية وفي خلافات طائفية بين في الدول، احنا لا يوجد عندنا اي خلاف عرق بين الاسلاميين والعرب خالص. يعني اديك مثال بسيط جدا، السودان قريبه مننا، كنت مره في زياره في السودان فبنتكلم على مشاكل دارفور ومشكله التقسيمات ومخطط التقسيم، ففوجئت ان بعض الذين يقودون التقسيم في السودان اسلاميين في بعض المناطق، واخد بالك، اللي يقودون التقسيم في السودان وقادوا هذا التقسيم بسبب الانتماء العرقي. فاحنا الحمد لله لا يوجد عندنا عرقيات، مش عند واحد عرقي اسكندراني ولا عرق منوف ولا حاجه، مفيش عرقيات. فمصر دوله منسجمه اجتماعيا، اللحمه بتاعتها لحمه واحده، مفيش الخلافات تستوجب اشكاليات، لكن احنا اعتقد اشكالياتنا محتاجه نوع من انواع المصارحه بين الاحزاب والجماعات والتيارات الاسلاميه والمكاشفه. جزء من هذه الخلافات، انا بقول جزء من هذه الخلافات رسخه سياسة مباحث أمن الدولة في الثمانينات والتسعينات والألفية الثانية، عندما عملوا على تفرقة كل فصيل عن التاني وزرع الخلاف وتقوية طرف عن طرف أو استخدام طرف ضد طرف وتقديم مصالح لطرف دون طرف لترسيخ الخلاف، حتى يتم الاثنين يظلوا دائما أمام بعضهم البعض وليس بجانب بعضهم البعض.
نعم، اسمح لي أخذ اتصال بس رجع تاني. السلام عليكم استاذ علي. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
يا اهلا ومرحبا يا فندم، اتفضل.
ازيك يا استاذنا الفاضل، وبحيي ضيوفك الكرام اللي مع حضرتك.
الله يبارك فيك يا رب، اتفضل.
لو سمحت انا مش هطول بس عشان وقت حضرتك في البرنامج، لي عتاب بس على الاستاذ ممدوح الاخ العزيز او الاب العزيز، وعتاب على الشاب اللي هو قال ليس بجماعه الاسلاميين، يعني لما عبرهم ليس في سلفيين لما كيام النبي سيدنا عمر بن العاص. وبهني الشاب اللي هو اخر واحد اتكلم يعني على صراحته، اللي هو بيقول انا بنتمي للسلفيين وفي نفس الوقت بيدافع عن الاسلام كامل. ما تنساش النهارده ان يا استاذنا الفاضل ان الليبراليين او العلمانيين او اليساريين قاعدين ورا الباب مستنيين الخطا بتاع الاحزاب الاسلاميه اللي هم اكبر ثلاث احزاب، الحريه والعداله، حزب النور، اللهم صل على سيدنا محمد، البناء أو البناء تقريبا، اللهم صل على النبي. فهم دول يعني قاعدين لهم بالمرصاد ورا الباب. فاحنا النهارده لما الاستاذ ممدوح يطلع في بعض القنوات، انا عارف ان الاستاذ ممدوح يعني نيته صادقه، ففي ناس بتاخد كلامه بتحرفه، يعني بتحرفه على ان هو ضد الدكتور محمد مرسي كشخصه
او ضد الاستاذ ممدوح.
وضح كده بس، أنا اعتقد على ما اعلم انه كان ينتمي لجماعه الاخوان المسلمين.
ليس صحيح.
يعني المفروض يعني انت عايز تنصح الدكتور محمد مرسي، انصحه لذاته، انما ما تصحش.
طيب شكرا جزيلا، وصل كلامك، بارك الله فيك استاذ شكري. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ شكري.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل.
ازيك يا استاذ عمر؟
بخير حال والله الحمد لله.
نتمنى لك التوفيق وللزملاء ضيوفك.
الله يبارك فيك يا فندم، اتفضل.
سمعت سعادتك، بس عايزين توضيح من الزملاء الاعزاء اللي موجودين معاك، ازاي الرئيس يصدر قرار بالانتخابات وتيجي المحكمه تصدر قرار بالغاء الانتخابات؟ هل المستشارين اللي مع الرئيس بيضلوه ولا ايه بالظبط؟ عايزين نفهم هذا الموقف.
شكرا جزيلا، بارك الله فيك. تفضل استاذ عبدالله.
يعني هو اعتقد ان اهم نقطه مساله صيره مساله المحكمه،
تمام،
وهي مسار الحدث دلوقتي، مسار الكلام. لاقى عايز اتكلم حول ما اثير من كلام الدكتور يونس مخيون ايضا في سياق ما صدر من المحكمه والاخ المتصل ايضا. يعني طبعا عشان الواحد دايما الصنعه بتاخده والشغلانه بتاخده فلازم نتكلم. احنا قلنا من الدقائق ان المؤسسه القضائيه فيها اشكاليه.
ده.
في اشكاليه كبيره جدا، وهي عملت مصادمات كثيره جدا سابقه، بسبب بعضها ضد الثورة، بعضها بينتمي للنظام السابق، بعضها لمصالح مع في النظام السابق، تم تعيينهم لأقاربهم اللي كانوا لهم حظوة ولهم مكانة في النظام السابق، إشكالية. وكان الأمل في المتشرف أحمد مكي بانتمائه لطيار الاستقلال أن يحدث حالة تطهير داخل المؤسسة القضائية، لكن الناس حتى الآن لم ترى ولم تلتمس حالة التطهير الموجودة داخل المؤسسة القضائية. وأعتقد دي مشكلة، لأن عدم الحسم اللي أخونا اتكلم عنه في مراكز القوى اللي احنا بنعاني منه دلوقتي، كان في اقتراحات كثيرة جدا، في قبول دفعة كبيرة جدا من معاون النيابة لتقديمهم وتقديمهم في النيابات، ثم تقديمهم لعملية إحلال وتبديل. كان في مشروعات بخفض سن القضاء، أنا قدمت المشروع ده كان في آخر يوم مجلس الشعب لسن 60، بحيث يتم أيضا يعني فوق سن 70، ده حاجة غير موجودة في الدستور وهو ضد المستوى اللي في الدستور تماما، أن كل موظف الدولة على 60 سنة بيطلعوا معاش. من الطريف أو من اللافت أن اقتصاد القضاء 60 سنة بياخد معاش ومكفته ويستمر ياخد مرتبه حتى 70 سنة كمان، وده قالها لي أحد القضاء كنت في حالة معاهم كنتش عارفها كمان. ففي حاجات مهمة جدا كان لابد من حسمها، تأخر الحسم، السياسة طغت على القضاء، طغت على نادي القضاء، طغت على أندية القضاء. النهاردة بنتكلم في مجلس الدولة وحكمه، وأنا قلت الكلام ده قدام محكمة الإدارة العليا فيما يتعلق في أحد القضايا خاصة بالعلاج الدستوري، قلت إن مجلس الدولة أصبح لي حكم مسبق، إن نادي مجلس الدولة عقد عدة اجتماعات وأعلن رأيه في القضايا السياسية بخلاف، فأصبح لي رأي سياسي في القضايا المثارة، فلا يمكن أن يكون خصما وحكما. فبالتالي أصبح في إشكالية في القضاء، إن القضاء تدخل في السياسة وأصبحت المنصة غير محايدة وأصبحت العدالة مش عمياء، فدي إشكالية كبيرة جدا داخل القضاء. لما نجد الحكم الأخير ده بيتكلم على قرار رئيس الجمهورية، وهو كان ليه حكم سابق لسه كنا فيه من فترة بسيطة جدا في عدم طعن على قرار رئيس الجمهورية، دعوة الاستفتاء قال لي ده من أعمال السيادة، نيجي في الانتخابات قال لك لا مش من أعمال السيادة، رغم أن هو الدعوة للانتخابات ده نتيجة نص دستوري أنه يدعو الانتخابات خلال شهرين. في إشكالية في تفسير القوانين، تفسير المواد، تفسير الدستور، أدى من ذلك في هذا الحكم. ودينا بقول للناس جميعا هذه مصيبة كبرى في هذا الحكم، أنه هو لما أراد أن يرجع قانون انتخابات المحكمة الدستورية، طيب النص في الدستور نص على أن رقابة المحكمة الدستورية رقابة لاحقة لمشاريع قانون الانتخابات، طالما القانون تم فلا يوجد رقابة لاحقة، رقابة سابقة، لا يوجد رقابة لاحقة. دلوقتي هو بيناقض الدستور في أصله وبيجعل للمحكمة الدستورية رقابة لاحقة، ده بالعكس كمان ده عمل حاجة كمان، قال وما تقر المحكمة الدستورية هو اللي تطبق. طب تعالوا نتكلم بالقانون بعيد، وأنا بطلب أخواننا بس يريحوا دماغهم من بعض، يعني مش يريحوا، آسف، انتظروا شوية. تعالوا أنتوا بتتكلموا في الدستور على أن السيادة للشعب وأن سلطة تشريعية أعلى سلطة في الدولة، فبالتالي ما فائدة البرلمان إذا كان السيادة للشعب وإذا كان سلطة تشريعية أعلى سلطة في البلد؟ عندما يسن قانون وهذا القانون بنص الدستور الرقابة سابقة لهذا المشروع، وبعد ذلك أعلى سلطة في البلد هي سلطة التشريع تصدر القانون، ثم بعد ذلك يأتي محكمة لتقر هذا القانون أو تبطله رغم أن النص الدستوري اللي بتتحكم ليه المحكمة في الدستور بعد الدستورية قال لها أنت إيديك تغلى عن ذلك. ثم في حتة بسيطة جدا عشان كل اللي قاعدين يتكلموا في نص المادة اللي اتكلمت في الدستور عن الرقابة السابقة، قالت أن المجلس التشريعي يعمل بمقتضى حكم الدستورية، ما قالش بالنص كده وارجعوا بنص حكم الدستورية، قال بمقتضى دي تشمل ايه؟ دلالات ومآلات وما يريده الحكم من تفسير في الرقابة السابقة، ولم يلزم المجلس التشريعي بنص تطبيق حكم المحكمة الدستورية في الرقابة السابقة. بالتالي احنا عندنا مشكلة، الحكم ده قالك كأن المحكمة الدستورية دي كمان سلطة التشريع تعمل قانون، والمجلس التشريعي يبصم على هذا القانون ولغى النص الدستوري تماما ولغى القانون. فدي إشكالية، نتيجة البعض يقول من هوى سياسي، نتيجة من إشكالات في القانون، من تفسير خاطئ للقانون، لكن أعتقد أن هذا الحكم لو تم الطعن عليه بوضوح شديد جدا المحكمة الإدارية العليا تحكم عكسه تماما. يعني
نكسر حدة الكلام في خلافات بأنشودة كده من أحمد الله يرفيه،
هو كلام القانون جامد شوية بس
أسمعكم دلوقتي أنشودة أخلاق الإسلام، هي باللغتين العربية والإنجليزية. ethics of Islam. About them, let them know. Call them to Allah. Be good example, them blow. أخلاق الإسلام خليهم يشوفوها فيك صلاحك ده نور في العتمة يشوفوا بيك treat the others well be a window to Islam so when someone looks through you to the good he sees don't let your neighbors be hurt whether they are Muslims or not Give people their due rights, please. عامل الناس بالحسنى خليك مثل أعلى غير المسلمين يقتدوا بيك ما تأذيش جيرانك حسن فعلك وكلامك خلي الناس تشوف الإسلام فيك Ethics of Islam About them, let them know. Call them to Allah. Be good example, them blow. أخلاق الإسلام خليهم يشوفوها فيك. صلاحك ده نور في العتمة يشوفوا بيك. Please don't lie, don't cheat. To the evil, don't move your feet. Help it a burning, find nothing to eat. A Muslim may embrace Islam when he sees your God isn't bright fitting in the street. So make him love Islam and not to beat a retreat. Ethics of Islam, about them, let them know. Call them to Allah, be good example, them blow. أخلاق الإسلام, خليهم يشوفوها فيك. صلاحك ده نور في العتمة يشوفوا بيك في العتمة يشوفوا بيك في العتمة يشوفوا بيك
شكرا جزيلا الله يبارك فيك الله يكرمك ناخذ اتصال من المملكة العربية السعودية السلام عليكم
ان شاء الله بخير
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
هلا ومرحبا الله يبارك فيك
الله مساك يا شيخ عمر وضيوفك الكرام
الله يحفظك ويبارك فيك تفضل
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين أولا عندي سؤال وعندي توجيه وعندي رسالة بقدمها يا أستاذ عمر تسمح لي
قوموا يا سيدي تفضل
الرسالة الأولى لرئيسنا المحبوب الرئيس محمد مرسي إن الله مكنك يا سعادة الرئيس والذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف هل بعد هذا التمكين نحتاج لقوانين ما أنزل الله بها من سلطان ونترك كتاب الله وسنة رسوله أريد الجواب السؤال الثاني للأستاذ ممدوح سعادة المستشار هل الحكم الأحكام الآن اللي في القضاء وكله هل ينتسب ولو شعره إلى كتاب الله؟ الشيء الثالث نوجه لسعادة الرئيس اذهب إلى بورسعيد يا سعادة الرئيس وكف عن الفتنة هذه والله مجرد وصولك إلى بورسعيد حيطفئ النار دي كلها لأن هذا دغاة وأهل بورسعيد أهل شرف وإخواننا بل كل مصر كلها في رعية وكل راعي مسؤول عن رعيته فجزاكم الله خير
شكرا جزيلا
واسعد الله مساء
في دقيقة يا أستاذ ممدوح عشان الوقت الحلقة انتهى
خلاص
نرد على الأستاذ
يعني في دقيقة واحدة بقول أولا أنا بحب كل إخواني الإسلاميين
لا
وما عنديش تفرقة بين حزب حر العدالة ولا حزب النور ولا حزب الأصالة ولا حزب نور التنمية كلهم إخوة مسلمين وحبي ده لن يمنعني من النصح أبدا فهذا الحب قائم على أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتاب ولأمة المسلمين وعمتهم فهذا الدين علمني ألا أطبل ولا أصفق ولا أكون كالأعمى يقاد في أي شيء بل أكون نصيحا أمينا لكل إخواني مع حبي وتقديري ولا أنقص ذلك الحب من قلبي بأيا كان نقدي دي مسألة المسألة الثانية أنا ذكرني بعض الناس بمسألة مسألة إخواننا الضباط الملتحين وهي مشكلة ساخنة ومهمة جدا أنا كنت مبارح معاهم وقعد معاهم العصر وجالي الحكم بتاع الإدارية على الفيس وإحنا مواعدين ففوجئت بتصريح الرئاسة باحترام احترام احكام القضاء، وفي نفس الوقت اخواننا معاهم احكام من المحكمة الادارية العليا، يعني اعلى محكمة القضاء الاداري في الدرجة، ومع ذلك لم تنفذ هذه الاحكام. فانا بقول لاخواننا في مؤسسة الرئاسة ينبغي عليكم نظرة. اخواننا بقالهم 12 يوم قاعدين على الرصيف، ضباط محترمين.
برايك استاذ الدوح، مع وجود هذه الاحكام لماذا هذا التعدد في تنفيذ القرار؟
اعتقد اشكاليه مؤامرات سياسيه مش اشكاليه قانون. لا. اعتقد محتاجه حسم، وقرار عادي. مساله الاخيره، اخونا بيتكلم على كتاب الله واحكام القضاء. لم ياذن الله، او ما زلنا بعد لم نحكم بشريعه الاسلام. اتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يرزق الشعب المصري في هذا البرلمان اغلبيه تسن قوانين تحكم شريعة الله تبارك وتعالى في مصر بإذن الله.
إن شاء الله. الله يبارك فيك. بطريقة معك دقيقتين ولا خلاص؟ طيب معك دقيقتين. يقول محمد فريد بس معلش يقول القصيدة اللي عنده في دقيقتين معلش يا بطريقة.
كلكم شعراء.
والله الأستاذ سريع بس عشان الوقت فيه معايا كده، بس فاجئني دلوقتي.
طيب تفضل
تفضل.
طيب خير إن شاء الله. قل لمن يحمل هما إن همك لا يدوم، مثل ما تفنى السعادة هكذا تفنى الهموم. يا صديقي قل لمن يملك كشف الهم عنك، يا إلهي ليس لي رب سواك. ليست الدنيا تدوم لغني أو فقير أو كبير أو صغير، كل من فيها يزول. ليست الدنيا تدوم لغني أو فقير أو كبير أو صغير، كل من فيها يزول. اجعل الفردوس غاية ليس للدنيا مكانا، اجعل الفردوس غاية ليس للدنيا مكانا، عند رب العالمين كم كان فيها من ملوك غرهم طول البقاء. كم ذكروا كم أعرضوا، فليوقنوا حتما مصيرهم الفناء، حتما مصيرهم الفناء. ليست الدنيا تدوم لغني أو فقير أو كبير أو صغير، كل من فيها يزول. اجعل الفردوس غاية ليس للدنيا مكانا، عند رب العالمين.
جزاك الله خير. جزاك الله خير.
في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للأستاذ ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق. جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير. شرفت بكم جميعا يعني.
الله يبارك فيكم. وترجع لكم جميعا بالشكر. بارك الله فيكم وشرفنا وورطونا وشرفتونا هذه الحلقة. وشاهدينا من هنا إلى أن ألقاكم يوم الخميس القادم. لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.